بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه معجم المناهي اللفظية في حرف الجيم قال: الجوهر. هذه الألفاظ عرفت عن أهل الكلام والمنطق، ويقصدون بالجوهر ما يقابل العرض، فالعرض عندهم ما قام بغيره، والجوهر ما قام بنفسه. فهذه السارية مثلا يقولون عنها جوهر، لأنها قائمة بنفسها، والبياض الذي في الطلاء الذي عليها عرض، لأنه قام في غيره، فهي عندهم بمعنى الذات والصفة. الذات السارية والصفة البياض. وهذه الألفاظ في مجرد اصطلاح عليها ومعرفة وتواطؤ على مثل هذا الأمر يسهل، لكنهم دخلوا بهذه الألفاظ التي اصطلحوا عليها واخترعوها، أدخلوها في باب الصفات. أدخلوها في باب ماذا؟ في باب الصفات، فنفوا صفات الله عز وجل عن الله، وقالوا إن الصفات أعراض، والأعراض قائمة في غيرها، فهي محتاجة إلى ذلك الغير، والله عز وجل غني غير محتاج، إذن لا يصح أن نصفه بالعوارض والصفات. فنفوا الصفات عن الله عز وجل انطلاقا من هذه الفلسفة. فإذا هذه فلسفة المناطقة أصحاب المنطق وأهل الكلام، ورد عليهم أهل السنة بأن الصفة لا بد لها من موصوف تقوم به، والله عز وجل بصفاته التي أثبتها لنفسه، فليست الصفات شيئا خارجا مستقلا، حتى نقول إنها تحتاج إلى غيرها، بل ذات الله المتصفة بالصفات هي التي جاءت الأدلة بإثباتها، فنثبت ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال. وما من ذات إلا ولها صفات، هذه القاعدة لا تنخرم أبدا. أي ذات في هذا الوجود لا بد لها من صفة، ليست هناك ذات مجردة عن الصفات، والمولى سبحانه وتعالى له صفات، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. هذا قول خبيب. فالله عز وجل ذاته المقدسة لها صفات، وصفاته صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فنثبت ما أثبته لنفسه، فهو أعلم بنفسه وبخلقه. وأصدق قيلا وأحسن مقالا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول الشيخ باكر: ينبغي هنا معرفة أمور. الأول أن السلف رحمهم الله تعالى لا يصفون الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول، ليس هناك وصف لله يثبت إلا ما أثبته لنفسه. وصفات الله توقيفية على الدليل. الثاني أن السلف رحمهم الله تعالى مع مراعاتهم لهذا الأصل لا يردون بدعة ببدعة، ويراعون لفظ الكتاب والسنة، يراعون الألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة، ولا يدفعون ما جاء فيهما بالألفاظ المجملة كلفظ الجوهر والجسم وغيرهما مما قد يتضمن معنى باطلا، لأن هذه الألفاظ لا بد فيها من استفصال، فقد يقصد المتكلم بها معنى باطلا فيرد عليه. الثالث أن الأقوال المبتدعة تضمنت تكذيب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الأقوال المبتدعة كنفي الصفات متضمنة تكذيب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي في القرآن والسنة. فالله عز وجل يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وهم يقولون الله لا يسمع، تعالى الله عن ذلك. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وهم يقولون ما سمع. الذي يراك حين تقوم، يقولون ما يرى. يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يقولون لا يعلم. والله على كل شيء قدير، يقولون لا يقدر. تعالى الله عن إفكهم وتعطيلهم علوا كبيرا. من أعلم بالله؟ الله أعلم بنفسه أم هؤلاء؟ لا شك أن الله عز وجل أعلم بنفسه، فهو أثبت لنفسه هذه الصفات، فنثبتها كما وردت من غير تمثيل ومن غير تعطيل. الرابع أن أهل العلم والإيمان لما رأوا انتشار الكلام المحدث المناقض للكتاب والسنة، صار بيانهم لمراد المبتدعة في كلامهم وألفاظهم، حتى لا يقع أهل السنة والجماعة في البدعة والضلالة. قد يقول قائل: إذا كانت هذه الألفاظ مبتدعة وجاءت من عند هؤلاء، فلماذا يذكرها بعض أهل العلم في كتبهم ويقولون إن كان المقصد كذا فالحكم كذا، وإن كان المقصد كذا فالحكم كذا؟ الجواب أن أهل السنة يبينون الأمور حتى لا تلتبس على الناس، يبينون للناس الأمور، فيأتي أهل البدع بألفاظ يلبسون بها على الناس، فيقول أهل السنة: إن قصدوا كذا فهو معنى صحيح، وإن قصدوا كذا فهو معنى باطل. فاضطر أهل السنة إلى الحديث عن ألفاظ هؤلاء المبتدعة ليبينوه للناس ويمحصوا ما هو صواب مما هو خطأ. الخامس، أن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية، يقال ابن قيم الجوزية بدون الألف واللام، ويقال ابن القيم بالألف واللام، فإذا جئت بالألف واللام لا تأتي بالمضاف إليه وهو الجوزية، وإذا أتيت بالمضاف إليه وهو الجوزية لا تأتي بالألف واللام، لأن الألف واللام مع الإضافة لا يجتمعان، لا يجتمع الألف واللام مع الإضافة المعنوية. فأبوه قيم المدرسة الجوزية، قيم الجوزية أي قيم المدرسة الجوزية، كانت في الشام مدارس منتشرة، الظاهرية والجوزية وأيضا مدارس أخرى، فكان أبوه قيما يعني كالمشرف والناظر على هذه المدرسة، قيم الجوزية. فشهر ابنه فقيل ابن قيم الجوزية، وأحيانا يختصرون فيقولون ابن القيم، ابن القيم، قيم ماذا؟ قيم المدرسة الجوزية، فأل فيها للعهد الذهني. قال أن شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن تيمية نسب إلى جدة له، وتلميذه ابن القيم ابن قيم الجوزية رحمهما الله تعالى، قد ضرب بسهم وافر في رد الناس إلى المذهب الحق، مذهب السلف، وكشف الكلاميين في ألفاظهم الكلامية، ليسلم الاعتقاد من أوضارهم، أوضارهم أي أخلاطهم غير الجيدة، قال وتقريرهما ذلك في مواضع متكاثرة من كتبهم، وقد رأيت استخلاص تلك الألفاظ المبتدعة مبينا لمواضع الرد عليها، والذي قاعدته الميسرة ما قدمت لك. ما هي القاعدة التي قدمها؟ أن السلف لا يصفون الله إلا بما وصف به نفسه، وأنهم لا يردون البدعة بالبدعة، وأنهم يراعون ألفاظ الكتاب والسنة، ألفاظ الكتاب والسنة، وأنهم لا يدفعون ما جاء في الكتاب والسنة بالألفاظ المجملة. قال لكن الشيخين رحمهما الله يبسطان ذلك اللفظ بموقعه من اللغة والاصطلاح لديهم ولوازمه الباطلة، والله الموفق والمعين. إذن ما هذه الألفاظ التي أراد، التي يقول رحمه الله إنه جمعها وليست من ألفاظ الكتاب والسنة، وإنما هي محدثة من عند أهل المنطق والكلام، ويضطر أهل السنة إلى الكلام عنها لبيانها وكشفها للناس؟ من هذه الألفاظ لفظ الجسم، لفظ أولا الجوهر، هذا نعم، نبدأ بالأول. قال ومن هذه الألفاظ، قال في الحاشية، لفظ الجسم، وأول من أظهر في الإسلام التجسيم نفيا وإثباتا، الثاني من عبارات المعطلة قولهم حين يصفون الله عز وجل، من عباراتهم يقولون لا داخل العالم ولا خارجه، ليس فوق العرش ولا على العرش إله، ليس بمتحيز، ليس بجسم، ليس بجوهر، ليس في جهة ولا مكان. هذه المنفيات أو هذا النفي المفصل طريقة المبتدعة، أما طريقة القرآن والسنة فهو إثبات مفصل ونفي مجمل. طريقة الكتاب والسنة الإثبات المفصل، إثبات وهو السميع البصير، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، إلى قوله هو الله الباري والخالق المصور، له الأسماء الحسنى. إثبات هذه الأسماء بصفاتها إثباتا مفصلا. والنفي ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، وهكذا هل تعلم له سميا، أي لا سمي له ولا نظير له ولا ند له، فلا تجعلوا لله أندادا. نفي مجمل، نفي مجمل، وأنه لا يكون لله سبحانه وتعالى ند ولا نظير ولا شبيه ولا مثيل، نفي مجمل، لأن النفي المجمل يتضمن إثبات الكمال. هذه طريقة القرآن والسنة، وليس في القرآن ولا في السنة نفي مفصل إلا لحكمة، كأن يكون ردا على شبهة أو فرية من فرى المشركين. يقول المشركون لله ولد، فيأتي النفي المفصل ما اتخذ الله من ولد. يقول لله إله وما كان معه من إله، لم يلد ولم يولد. هذا الآن النفي المفصل هو رد على فرى للمشركين أثبتوها، فجاء النفي مفصلا على رد ما افتروه. قال الله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، نفي مفصل، ما مسنا من لغوب أي من تعب، لأن اليهود عليهم لعائن الله يدعون أن الله عز وجل مسه اللغوب والتعب بعد خلق السماوات في ستة أيام فاستراح يوم السبت، فقالوا هو يوم راحة لنا، والله يقول وما مسنا من لغوب. نفي رد على شبه، نفي مفصل للرد على المشركين وعلى فرى اليهود والمشركين، أما غير ذلك فهو نفي مجمل. ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، نعم إلى غير ذلك. المعطلة ماذا قالوا؟ جاءوا إلى النفي ففصلوا من تلقاء أنفسهم، قالوا الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا كذا ولا كذا ولا، من هذا الكلام الكثير الذي يملؤون به الصفحات، نعم، ويضللون به الفئام من الناس، يضلون به الفئام من الناس. إذن هذه طريقة القرآن والسنة، وتلك طريقة المعطلة، فيقولون ليس داخل العالم ولا خارجه، ليس فوق العرش ولا على العرش إله، ليس بمتحيز، ليس بجسم، ليس بجوهر، ليس في جهة ولا مكان. هذه كلها من ألفاظ الأشاعرة وألفاظ المتكلمين، فانتبه، كن منها على حذر. وأهل السنة حين يأتي المعطل ويقول إن الله ليس بجوهر ولا بجسم، يقولون ماذا تقصدون؟ هذا اللفظ جوهر جسم ما ورد في الكتاب والسنة، ماذا تقصدون به؟ بينوا معنى كلامكم. فإن قالوا نقصد أن الله عز وجل لا يوصف بالصفات، وقال لا، كلامكم كلام باطل، فالله عز وجل له المثل الأعلى والوصف الأسمى، له الأسماء الحسنى، وصف نفسه، من أعلم أنتم أم الله؟ وإذا قالوا يلزم من إثبات الصفات التجسيم ويلزم كذا، وقال من أعلم بلوازم كلامه أنتم أم الله؟ فالله عز وجل وصف نفسه ونفى التمثيل، فقال ليس كمثله شيء، نفى ماذا؟ أن يكون له مثل. وهو السميع البصير، أثبت الأسماء والصفات فأثبت من غير تمثيل. هذه طريقة القرآن مجموعة في هذه الآية الواحدة، فضلا عن الآيات المتكاثرة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن مع طريقة القرآن نثبت كما أثبت الله، وننفي أن يكون لله مثل، أن نمثل الله بخلقه، بل نقول صفات الله تليق به، تليق به سبحانه بجلاله، ليس كمثله شيء. هل الله عز وجل سميع؟ نعم سميع. من الذي يكذب رب العالمين ورب العالمين يقول وهو السميع؟ الله بصير، نعم بصير، يرى، نعم يرى، يسمع، يسمع. كيف هذه الصفات؟ نقول بلا كيف، الله أعلم بكيفية صفاته، أمروها كما جاءت بلا كيف. تثبت الصفات؟ نعم نثبت الصفات، ويجب علينا أن نثبتها لأن الله أثبتها، ولأن الله عز وجل أنزل إثباتها على نبيه عليه الصلاة والسلام، ولأن الله خاطب العرب الفصحاء بهذا الكلام البليغ الذي فيه إثبات الأسماء والصفات. نثبت ما أثبته لنفسه، وإنما ننفي التمثيل، أن يكون مماثلا لخلقه، فليس كمثله شيء. فالذين قالوا ليس لله صفات، والذين قالوا صفات الله مثل صفات المخلوقين، فئتان ضالتان، الممثلة والمعطلة. المعطلة الذين قالوا ليس لله صفات، هؤلاء معطلة، عطلوا الصفات، يدخل فيهم الأشاعرة فيما عطلوه من الصفات، والكلابية والمعتزلة والجهمية والرافضة. والذين قالوا الله عز وجل مماثل لخلقه، هؤلاء ممثلة، فرقة ضالة منحرفة. وأهل السنة وسط، وسط بين الممثلة وبين المعطلة، فقالوا نثبت ما أثبته الله من غير تمثيل، فجمعوا الهدى وتركوا الردى. لهذا قال بعض أهل العلم إن الممثلة عور في العين اليمنى، عينهم اليمنى عوراء، والمعطلة الذين نفوا الصفات والأسماء عور في العين اليسرى، عينهم اليسرى عمياء عوراء، ما يبصرون بها سواء. كيف؟ لو وضعت الآية أمام عينيك، ليس كمثله شيء، هذه الجزء الأيمن من الآية، وهو السميع البصير الجزء الآخر. فالممثلة كأنهم عور في العين اليمنى، يقولون الله سميع وسمعه كسمعنا، عور في العين اليمنى، ما أبصروا، ليس كمثله شيء، كأنهم لا يبصرون. والمعطلة قالوا ليس كمثله شيء، إذن ما له صفات، عينهم اليسرائين الجهة الثانية وهو السميع البصير، ما يبصرون بها عورا. فالمعطل عور العين اليسرى، والممثل عور في العين اليمنى. وبصر الله عز وجل أهل السنة بالجمع بين الأدلة كما جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ بكر اللفظ الثالث الجهة، إطلاقا نفيا، إطلاقه نفيا وإثباتا بدعة. اللفظ الذي بعدها التحيز، الذي بعدها التركيب. اللفظ السادس الجوهر، والجوهر الفرد. اللفظ السابع الأعراض. اللفظ الثامن الهيولة، الهيولة التاسع الحدوث العاشر محدود الحادي عشر عقل الثاني عشر الحركة الثالث عشر التغير هذه ألفاظ هذه ثلاثة عشر لفظا انتقاها وجمعها أبو بكر أبو زيد رحمه الله وكل هذه استفصل في معناها فأهل البدع يقصدون بها معاني باطلة ومعرفتها في كتب العقيدة الواسعة إنما فقط هذا لأجل ماذا لأجل التنبيه بهذا عما يكون كالقاعدة في هذا الباب والله تعالى أعلم. إذن انتهى ما يتعلق بحرف الجيم من معجم المناهي اللفظية. في الدرس القادم نبدأ بحرف الحاء إن شاء الله.